إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والثاني النسبي، أي والثاني العلو النسبي، وهو العلو بالنسبة إلى إمام ذي صفة علية كشعبة كمالك والثوري وغيرهم، بقطع النظر عن العدد الذي بين هذا الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون العلو إلى جهة هذا الإمام، أي كم يكون بينك وبين شعبة مثلا في الحديث، هل يكون بينه وبينه 5 أو 6 أو 7، كلما قل العدد كان أعلى، لكن العلو بالنسبة إلى شعبة فقط، لكن ما بين شعبة وبين النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون نازلا، لكن ما بينك وبين شعبة هو الذي يحصل فيه العلو، لأن هذا علو نسبي وليس علوا مطلقا. ذكر أن من هذا النوع الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، هذه الأشياء الأربعة يتكرر ذكرها عند أهل العلم إذا خرجوا الحديث من طرق المصنفات، يقع ذلك للمزي مثلا في تهذيب الكمال، وللذهبي لا سيما في السير، والحافظ ابن حجر في جملة من كتبه، وهكذا. هذه ألفاظ متداولة ومعروفة، هذه الألفاظ لا تظهر على صورة البينة إلا بالمثال، ونمثل بالذهبي. فعندنا الأول الموافقة، وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. طيب نيجي الآن، عندنا حديث رواه أبو داود عن ابن معين عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذهبي رحمه الله خرجه في السير من طريق أحمد بن الحسين الصوفي عن ابن معين. ما علاقة هذا بسنن أبي داود؟ أبو داود رواه عن ابن معين. من شيخ أبي داود؟ ابن معين. طيب أين التقى الذهبي مع أبي داود؟ الذهبي رواه من حديث أحمد بن الحسين الصوفي عن ابن معين. ابن معين هو شيخ أبي داود، هذا معنى قول المؤلف هو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. هل الذهبي روى هذا الحديث من طريق أبي داود؟ لا، من طريق آخر، فكأنه شبيه بالمستخرجات، كأنه مستخرج، لأنه ما رواه من طريقه، اشترك مع صاحب السنن في يحيى بن معين في شيخه، لكن من غير طريق أبي داود، من غير طريق أبي داود. هذه الموافقة. الثاني البدل، والبدل عرفه المؤلف قال: وهو الوصول إلى شيخه كذلك، أي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين، إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق ذلك المصنف. ومثل الحديث السابق إذا روى الذهبي هذا الحديث من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث، فيكون قد روى الحديث عن شيخ أبي داود، لأن أبا داود يروي عن يحيى بن معين عن حفص بن غياث، أو الآن رواه من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث، فشارك أبا داود في شيخه. طيب لو رواه من طريق أبي داود، نعم، كيف؟ صار في الطريق نفسه، الشرط أن يكون إيش؟ في شيخ من غير طريق المصنف. ثم بعد ذلك تأتي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. عندنا حديث قراءة قل هو الله أحد، خرجه الترمذي والنسائي وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 10 أنفس، يعني نزل فيه الترمذي. الترمذي نزل فيه، ليس بعالم. سيأتينا بعد قليل أن العلو ضده النزول، هذا من النزول للترمذي 10 أنفس، وكذلك النسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس. هذا الحديث نفسه رواه السخاوي من غير طريق هذين، فكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس. إذن هو ساوى أصحاب المصنفات في عدد الرواة الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه الآن في طبقة أبي داود، بينه وبين السلم 10 أنفس. السخاوي متوفي سنة 902، وأبو داود توفي سنة 275، والنسائي سنة 303، شوف فرق حوالي 600 سنة. فما بينه وبين وسلم 10، لكن الأسانيد المتأخرة فيها علل وضعف يعني، لكن هكذا وقعت على كل أحوال. لكن كيف طيب تقول كيف صاروا 10؟ نقولك هذه غالبا تكون من رواية المعمرين، في بعض الرواة يعمرون، اللي عمر 100 سنة أو 120 سنة. الطبراني ألف كتاب من عاش 100 سنة، ففي رواة معمرون، مثل الطبراني معمر توفي وله 100 سنة، الرمازي توفي وله 100 سنة، بعضهم إلى 120. فهؤلاء يعني تجد الأسانيد عندهم عالية، فإذا رواه من طريق عدد من المعمرين نزل الإسناد، قل عدد الرواة فعلى الإسناد. هذه الطريقة تسمى المساواة. إذا المساواة أن يكون ما بين هذا الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم من العدد كما بين صاحب المصنف والنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأتي المصافحة. يقول المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. طيب لو جينا مثلا لابن السني تلميذ للنسائي، أو المحبوبي تلميذ للترمذي. طيب الحديث السابق للسخاوي أن يكون بين السخاوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما بين تلميذ صاحب المصنف والنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11، يكون بين صاحب المصنف، يكون مثلا بين ابن السني والنبي صلى الله عليه وسلم 11، لأن شيخه بينه وبينهم 10، أضف شيخه يصير 11. فهذا إذا كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11، يقولون كأنه صافح تلميذ المصنف. هذه هي المصافحة. طبعا هذه الأنواع الأنواع الأربعة هي تدل على العلو، لكن ليس لها تعلق بالأحكام، قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة وقد ما لها تعلق. والعلو على كل، العلو مع ثقة الرجال هذا هو المطلوب، العلو مع ضعف الرواة ليس هو المطلوب. كل ما كان الرواة أوثق كان ذلك ميزة في العلو، أما إذا كان في الرواة ضعفاء وغير ذلك ما يكون فيه مزية في العلو. قال ويقابل العلو بأقسامه النزول، يعني هناك نزول مطلق ونزول نسبي. فالعلو مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مثلا بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، والنزول لو كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أو 9، كان بينه وبين النبي 9 هذا نازل. أيضا إذا كان بينه وبين النبي عليه الصلاة بينه وبين الإمام مثل شعبة وغيره، إذا كان بينه وبينه مثلا 5، وغيره بينه وبين شعبة منه في طبقته مثلا 3، يكون هذا أعلى والثاني نازل.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق.
حسبك. طيب، قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. هذا رواية الأقران. رواية الأقران يعني يذكرها العلماء لأن العادة أن الإنسان يروي عمن يكبره، فيخشى أن الإنسان إذا رأى رواية القرين عن قرينه يظن أن في الإسناد تصحيفا أو تحريفا، فكانت تحرفت مثلا عن الواو، مثلا الأصل فلان وفلان فتحرفت عن الواو. لا، في رواية الأقران عن الأقران. رواية قال: ثم عرف، قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. إذا كان الراوي مقاربا للآخر في السن، وكان أيضا مقاربا له في الشيوخ، في لقاء الشيوخ، يعني يكون شيوخهم، إما يكون شيوخ هذا هم شيوخ هذا، أو يكون شيوخ كل واحد منهما في طبقة شيوخ الآخر، فهذا تسمى رواية الأقران. إذا روى هذا عن هذا سميت رواية هذا عن هذا من رواية الأقران. مثل زائدة بن قدامة روى عن زهير بن معاوية، وهما متقاربان في الطبقة في السن والشيوخ، لكن لم يروي، يعني زائدة روى عن زهير بن معاوية لكن لا عكس، زهير لم يروي عن زائدة. فزائدة، رواية زائدة تسمى، أو هذه الرواية تسمى رواية الأقران، لأن زائدة قرين لزهير بن معاوية. هذا مات سنة 160 وهذا مات سنة 172. قال: وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، أي إذا روى القرين عن قرينه والآخر عن الآخر، يعني تبادل الرواية عن بعضهما بعض، فتكون هذه سمى المدبج، سمى رواية المدبج. مثل رواية عائشة عن أبي هريرة ورواية أبي هريرة عن عائشة، كل منهم روى عن الآخر. مثل رواية الزهري عن أبي الزبير المكي ورواية أبي الزبير عن الزهري، وهما قرينان. لكن إذا روى، لو روى الزهري عن أبي الزبير فقط يسمى الأقران، لكن أما وقد روى هذا الزهري عن أبي الزبير وأبو الزبير روى عن الزهري فهذا يسمى المدبج. قال: وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، أي إذا روى الراوي عمن دونه سنا، كرواية الزهري عن تلميذه مالك، فهذا يسمى من رواية الأكابر عن الأصاغر. أو رواية الكبير الأكبر قدرا لا سنا، فإذا روى الأكبر قدرا عمن هو دونه في القدر فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. مثل رواية الإمام مالك عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار شيخه متقدم الوفاة، سنة 124 توفي، ومالك توفي سنة 179، فرواية مالك عن ابن دينار من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن مالكا أكبر قدرا من عبد الله بن دينار، لكن من حيث السن فمالك أصغر من عبد الله بن دينار بكثير. ومثل أيضا رواية الإمام أحمد عن عبيد الله بن موسى العبسي، هذا من شيوخ البخاري ومن الشيعة الغلاة، الإمام أحمد روى عنه وهو قديم الوفاة، توفي سنة 213، لكن الإمام أحمد أكبر قدرا منه، فهو رواية الأكابر قدرا عمن هم أصغر منهم قدرا. وقد يكون الراوي قد جمع بين الأمرين، يكون أكبر سنا وقدرا، كما كرواية أنس بن مالك رضي الله عنه عن محمود بن الربيع. فأنس بن مالك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان له 20 سنة، محمود بن الربيع كان نحو 5 سنوات، فأنس أكبر سنا وأكبر قدرا. أنس بن مالك رضي الله عنه أكبر قدرا، يعني فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه وما شهده من المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه أكبر قدرا من محمود بن الربيع رضي الله عنهما. قال: ومنه الآباء عن الأبناء، أي رواية الآباء عن الأبناء، أي من رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الآباء عن الأبناء، مثل رواية سليمان بن طرخان تيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان التيمي، فهذا أب روى عن ابنه، أب روى عن ابنه. قال: وفي عكسه كثرة، وهو رواية الأبناء عن الآباء، وهذا كثير جدا. سالم بن عمر عن أبيه، عبد الله بن عباس عن عباس بن عبد المطلب، عبد الله بن أحمد عن أبيه، ومنه قال: وفي عكس كذا. قال: ومنه من روى عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. هذا من إيش؟ من قال: ومنه، أي من رواية الآباء، أو من رواية الأبناء عن الآباء، من رواية الأبناء عن الآباء، من روى عن أبيه، من روى عن أبيه عن جده. قال: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. هذا نضح لكم بالمثال. الإمام أحمد رحمه الله روى، الإمام أحمد روى عنه الشافعي، الشافعي شيخ أحمد، لكن الشافعي روى عن الإمام أحمد، والشافعي توفي سنة 204، وأبو القاسم البغوي روى عن الإمام أحمد ووفاته سنة 317. كم بين وفاة الشافعي ووفاة البغوي؟ بينهم 113 سنة. السابق من هو؟ الشافعي. واللاحق من هو؟ البغوي. ولهذا قال: اشترك اثنين عن شيخ، والمتوسط بينهما، وتقدم موت أحدهما اللي هو الشافعي 204، فهو السابق، واللاحق هو المتأخر.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد الشيخ مرويه جزم الرد، وإلا أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي، وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل.
قوله: وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. هنا المهمل هو الراوي الذي لم يتميز، الراوي الذي لم يتميز، مثل ما روى البخاري في صحيحه قال: أخبرنا أحمد أو حدثنا أحمد، هذا مهمل. المبهم ليس كذلك، المبهم لا يذكر اسمه مطلقا، لكن هذا ذكر اسمه ولم يتميز. فأحمد هذا اختلف فيه، هل هو أحمد بن صالح أو هو أحمد بن عيسى؟ أحيانا يقول حدثنا سفيان، من سفيان؟ هل هو الثوري أو حدثنا حماد، هل هو حماد بن زيد أو حماد بن سلمة؟ إذا كان طبعا هذا كيف إذا كان الراويان في طبقة واحدة وأدركهما جميعا. طيب، قال: فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، يعني إذا كان مختصا بأحدهما تبين المهمل، مثل إذا قال الفريابي حدثنا سفيان، هو مختص بالثوري ويروي عن ابن عيينة، لكن إذا قال حدثنا سفيان ولم يبين فهو الثوري. لأنه مختص به. وهناك طبعا قرائن أخرى أو دلائل أخرى مثل النظر في طرق الحديث الأخرى ومعرفة هل هذا الحديث مما يرويه الراوي فلان أو لا يرويه، أيضا ما يتعلق بالبلدان، الكوفي مع الكوفي غير الكوفي مع المصري، وهكذا فيه قرائن، لكن أشهرها هي قضية الاختصاص. بل هناك تمييز يكون بصيغ الأداء، فإذا حدث عن كان بصيغة أخبرنا قالوا فهو إسحاق بن راهوية، إذا كان إسحاق بن راهوية، وإذا كان بصيغة حدثنا فهو إسحاق بن منصور الكوسج، وهكذا في التمييز من العلماء، وهذا ناتج عن الخبرة والتتبع. قال وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح. هذه تسمى مسألة إنكار الأصل لرواية الفرع، إنكار الأصل لرواية الفرع. الشيخ هو الأصل والراوي عنه هو الفرع، فإذا أنكر الشيخ مرويه جزما رد، يعني إذا قال هذا ليس من حديثي أو ما رويت هذا الحديث أو قال هذا كذب علي، فيرد الحديث، يقال إن الفرع أخطأ في الرواية، لأن هذا هو منسوبة إليه الرواية ويقول ما هو حديثي. طيب قال أو احتمالا، أي رده احتمالا ما جزم، لكن قال مثلا لا أذكر لا أعرف أنه من حديثي، لكن ما جزم بالرد، قال قبل في الأصح. قال وفيه من حدث ونسي، هذا كتاب للدارقطني من حدث ونسي. المثال على هذا مثلوا له بمثال مشهور، مثال الداروردي روى حديثا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في القضاء بالشاهد واليمين. يقول الداروردي محمد عزيز الداروردي عزيز بن محمد الداروردي يقول فلقيت سهيلا فسألته فلم يعرف، وما قال ليس من حديثي لكن ما عرف أنه من حديثه. قال الداروردي فقلت إن ربيعة قد حدثني عنك بهذا الحديث. فكان سهيل يقول بعد ذلك إذا روى الحديث يقول إن ربيعة حدثني أني حدثته بهذا الحديث عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه. فسهيل لا يذكر أنه من حديثه، لكن إيش ما كذب ربيعة، لكن صار يحدث به عن ربيعة، وحدثني ربيعة أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا كلام المؤلف الحافظ ابن حجر هنا قسمه قسمين، قال إن كان جزم أو احتمل، يعني جهة الجزم أو الاحتمال، يقبل إذا كان على جهة الاحتمال ولا يقبل إذا كان على جهة الجزم. في الفتح الباري هو قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، قسم ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا لم يجزم الأصل اللي هو الشيخ بالرد بأن قال لا أذكر أو نحو ذلك، قال فمتفق على قبوله، فمتفق على قبوله. والثاني أن يجزم بالرد ويصرح بالتكذيب، يقول هذا القسم متفق على رده ما يقبل الحديث. والثالث إن جزم بالرد ولكن لم يصرح بالتكذيب، قال فالراجح عندهم يعني عند العلماء قبول هذا. قد استشهد بما في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس أنه قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هذا الحديث خرجه مسلم وذكر فيه الحديث لما انتهى من الحديث أن أبا معبد قال لعمرو بن دينار لم أحدثك بهذا الحديث، استنبط منه ابن حجر وغيره أن هذا الحديث خرج في الصحيح، مع أن أبا معبد قال لم أحدثك به، لكن ما قال إنك كذبت، فاستشهد به أو استدل به على أنه يقبل في الصورة الثالثة إذا جزم بالرد لكن لم يصرح بالتكذيب. فهذا هذه تفصيلية، واللي ذكرها هنا مجملة مجملة لا تؤدي كل ما تؤدي هذه كل هذه الصور الثلاث التي ذكرها. وعلى كل كلام الحافظ ابن حجر عليه مناقشة، وممن ناقشه في هذا تلميذه السخاوي وناقشه أيضا غيره. وعلى كل المسألة ليست كبيرة الحدوث أصلا، حديث معدودة يعني. قال وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، يعني اتفق الرواة أي تتابع الرواة في صيغ الأداء، يعني كل الإسناد حدثنا أو كله سمعت أو سمعنا أو قرئ على فلان أو عن فلان تتابعوا عليها في الإسناد كل هذا يسمى المسلسل. قال أو غيرها، يعني من الأقوال أو الأفعال أو الحالات إذا تتابع الرواة على شيء معين، مثل ما يقول حديث أبي هريرة أن مسلم أخذ بيديه وقال شبك أن مسلم بين يديه وقال خلق الله التربة يوم السبت، وكل راوي من الرواة يأخذ بيد من يرويه هذا الحديث ويشبك بين أصابعه. أو مثل حديث معاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا دور كل صلاة أن تقول، هذا كل راوي يرويه يقول لمن يروي له هذا الحديث إني أحبك. ومثل أيضا يكون الإسناد مثلا أسماء الرواة، مثلا أسماءهم كل الإسناد محمد أو كلهم مدنيون أو كوفيون أو غير ذلك، إذا جمعتهم صفة واحدة أو حالة واحدة أو فعل واحد يسمى هذا مسلسل. نعم، لكن المسلسل لا علاقة له بالتصحيح والتضعيف، قد يكون صحيح قد يكون ضعيف، وأكثر المسلسلات ضعاف.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافعني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها، فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة، وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك.
نعم، هذه الآن صيغ الأداء، صيغ الأداء يعني التي يؤدي بها الراوي الحديث، هناك صيغ مستعملة عند الأداء، الراوي عنده تحمل وله طرق وعنده أداء، كيف يؤدي ما تحمله وما هي الصيغ التي يؤدي بها ما تحمله من الحديث. لما ذكر الصيغ وهي واضحة قال فالأولان لسمعت وحدثني لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، يعني أن هذه متعلقة بطريقة التحمل التي هي السماع، لأن التحمل من يكون عن طريق السماع، فإذا تحمل عن طريق السماع وأراد أن يحدث عن شيخه يقول سمعت وحدثني، السماع معناه أن الشيخ هو الذي يحدث هو الذي يقرأ الأحاديث ولا يقرأ عليه، والذي يقرأ الأحاديث على من يأخذ عنه وليس هم الذين يقرؤون عليه، هذا واحد. فإذا تحمل بهذه الطريقة السماع يقول سمعت وحدثني، إذا كان قد سمع من الشيخ وحده. أما إذا سمع من الشيخ ومعه غيره فإنه يأتي بها بصيغة الجمع، فيقول سمعنا أو حدثنا. فأنت إذا قرأت سمعنا أو حدثنا فاعلم أن هذا الراوي حال سماعه معه غيره، لكن إذا قال سمعت وحدثني فهي سمع لوحده. قال وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، وهي كلمة سمعت أصرحها في الإملاء، لأن حدثني ممكن تأتي في الإملاء وفي غير الإملاء، لكن في الإملاء اللي هو السماع من الشيخ لأنه يملي عليهم هذا أصرحها سمعت، لأن سمعت ما تحتمل شيء آخر، هو الذي الشيخ اللي حدثهم. لكن لو كان هو يقرأ على الشيخ هو ما سمع الشيخ، لكن الشيخ أقره. قال والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، وهذا النوع الثاني من أنواع التحمل، وهو القراءة على الشيخ، ويعبر عنها في حال الأداء، يقول أخبرني وقرأت، إذا كان لوحده أو لمن قرأ بنفسه. قال فإن جمع يعني أخبرنا وقرأنا فهو كالخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع، لأن الخامس ثم قال ثم قرئ عليه وأنا أسمع. لماذا؟ لأنه لما قال أخبرنا وقرأنا محتمل، يعني قال أخبرنا وقرأنا محتمل هو الذي يقرأ وغيره هو الذي يقرأ، وإذا قال قرئ عليه وأنا أسمع فهي بمعنى أخبرنا وبمعنى قرأنا، يعني الجميع. قال وهذه تكون في القراءة على الشيخ. القراءة على الشيخ معناه أن الشيخ هو الذي يتلى عليه، يؤتى بحديثه ويقال له حدثكم فلان عن فلان عن فلان وهو يقر. فإن أخطأ القارئ صوبه، وإن لم يصوبه فمعنى ذلك أنه إقرار. وهذه كانت طريقة الإمام مالك رحمه الله. قال والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، أي أن الإنباء يعبر به عن القراءة، لأن القراءة يعبر عنها بأخبرنا. قال إلا في عرف المتأخرين فإنهم جعلوا الإنباء للإجازة، ولهذا في المتأخرين لما الكتب المتأخرة بعد تدوين السنن ثم جاءت الكتب التي تروي من طريق السنن والمسانيد والأجزاء، تجد عندهم إيش؟ أنبأنا بكثرة، لأنها غالبها إجازة وليست سماعا. قال وعنعنة المحاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، يعني أن الراوي إذا روى عمن عاصره فروايته محمولة على السماع، إلا إذا كان هذا الراوي مدلسا فإن اتصافه بهذه الصفة يمنع قبول عنعنته، بل لا بد من أن يصرح بالتحديث. وجاء بها المؤلف هنا في هذا الموضع لأنه يتكلم عن السماع، فإذا وجدت في الإسناد راويا لم يصرح بالسماع وإنما قال عن، فانظر أولا هل هو موصوف بالتدليس أو لا، فإن لم يكن موصوفا بالتدليس فانظر هل عاصر من روى عنه بالعنعنة أو لا، فإن كان معاصرا له فهي محمولة على الاتصال، لكن بشرط إمكان اللقاء. أما إذا لم يمكن اللقاء فهذه منقطعة لا شك فيها. قال وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، هذا إشارة إلى الخلاف الواقع في مسألة العنعنة، الرواية بالعنعنة من المعاصر، هذه نشرحها بشيء من اختصار عشان توضح الصورة. والآن إن عندنا الراوي إذا روى بعن فإما أن يكون روى عمن لم يعاصر، هذه منقطعة لا شك. طيب إذا روى عمن عاصره وثبت أنه لم يسمع منه، ثبت أنه لم يسمع عنه فهذه منقطعة. إذا روى عنه عمن عاصره بعن ولم يمكن السماع منه، يمكن اللقاء بينهما، هذه منقطعة أصلا. لكن إذا عاصره وأمكن اللقاء بينهما، فهل نقول إمكانية اللقاء تنزل منزلة اللقاء وتكون قرينة في السماع، أو نقول إنها إننا نحتاج إلى قرينة تقوي هذا السماع؟ هنا الخلاف بين العلماء، هنا الخلاف. الإمام مسلم وجمهور المتأخرين، جمهور المتأخرين على طريقة مسلم، لا ما في طريقة إلا هذه أصلا، يقولون إذا كان معاصرا له وأمكن اللقاء نزل إمكان اللقاء منزلة اللقاء، والراوي ليس بمدلس فيحمل على الاتصال. لماذا؟ لأنه ثبت في حديث يقول بعنه تثبت أنه سمعها في يعني في رواية أخرى يأتي السماع. الثاني، المذهب الثاني هو المنسوب، هو المنسوب طبعا الإمام أحمد وابن معين وبزرعة البخاري وغيرهم من الكبار، جمع الكبار يرون أنه لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة بينهما، إن لم يثبت اللقاء بينهما ولو مرة واحدة فهو في حكم المنقطع، فهو في حكم المنقطع. قال وهذا هو المختار الذي اختاره الحافظ بن حجر. والمسألة خلافية قديمة وكبيرة، وليست يعني هي الحقيقة، إن لو نظرناها كذا مع عمل العلماء وجدنا أن البخاري ومسلم ليس بين والعلماء ليس بينهم اختلاف كبير الحقيقة، والاختلاف في قرينة وليس في أصل، في القرينة لا في قرينة فقط بس. يعني البخاري رحمه الله وغيره إذا ليس شرطا أن يصرح بالسماع، لكن تكون فيه قرينة تقوي السماع، لكن إمكان اللقاء لحد ذاته ما يرون أنها قرينة، مسلم يرى أنها قرينة، فالخلاف في القرينة بس. قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، وهي التي أشار إليها من قبل، إذا قال شافهني، إذا قال شافهني أي بالإجازة، وهذا نوع من أنواع التحمل، التحمل عن طريق إيش؟ عن طريق الإجازة. والإجازة معناه أن يجيزه بما رواه. قال شافهني أي بالإجازة، يقول أجزتك أن تروي عني حديثي، هذه إجازة. والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، إذا قال وأطلق المشافهة، قال والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، يعني أنه إذا كتب إليه مجيزا له، يعبر عنها بقوله كتب إليه، فدل على أن هنا الكتابة إذا كانت مقرونة بالإجازة فهي صحيحة، الكتابة المقرونة بالإجازة صحيحة، أما الكتابة المجردة عن الإجازة فليست بالصحيحة. ثم كتب إلي، قال ثم قال واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية. المناولة هذه نوع من التحمل، يناول المرويات، فإذا أذن له بالرواية صحة الرواية، أما إذا لم يأذن له بها فلا تصح الرواية. قال وهو أن أرفع أنواع الإجازة، وهي الإجازة المناولة المقرونة بالإجازة، هذه أرفع أنواع الإجازة، لأنها دفع إليه المروي وأذن له في روايته. قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. الوجادة ما معناها؟ معناه أن يجد حديث فلان من الناس ويعرف أن حديثه، ثم يقول مثلا عبد الله بن عمرو وجدت بخط أبي، وجادة هذا، وخط هو خط أبيه. فإذا كان قد أذن له في الرواية يروي ويكون صحيحة، إذا لم يأذن له تبقى وجادة ويعبر عنها بأنها صحيفة، وجادة أحاديث وجدها، لكن يجوز الرواية بها بالإذن وبكونه يعرف أن هذه حديث فلان أو صحيفة فلان. والوصية بالكتاب والإعلام. الوصية وش معنى؟ معناه أن يوصي عند موته وعند سفره يوصيه بهذه الكتب. أذن له في الرواية صحت، ما أذن له ما تصح. والإعلام ما هو؟ الإعلام أن يعلم يقول هذه حديثي، بس لا يوصيه بها ولا يأذن له ولا شيء، قال هذه حديثي. إن قال أذنت لك في روايتها فرواها صحت، إما أذن له فلا تصح الرواية. قال وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة للعامة. كالإجازة العامة يعني أي أن المحدث لو قال أجزت جميع المسلمين هذه إجازة عامة ما تصح. لو أحد قال أجزت جميع المسلمين ثم أتى أحدنا قال أنبأني فلان أو أجازني فلان، نقول إجازة غير صحيحة. وللمجهول، للمجهول لو قال مثلا أجزت لمحمد، من محمد هذا مجهول وغير معروف ما في قرآن تدل عليه، هذا مجهول أجاز أحد مجهول. أو معدوم قال مثلا أجزت لمن يولد لك من الذرية، هذا معدوم، الذرية ما بعد وجدت، لمن يولد، فهذا قال على الأصح في ذلك. لماذا قال؟ لأنه توسعوا في باب الإجازة توسعا عظيما، وهذا التوسع ناتج عن إيش؟ عن أن المتأخرين صاروا يريدون اتصال أسانيدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل الشرف فقط، لأن لا يترتب عليها شيء أصلا، فتوسع فيها المتأخرون توسعا كبيرا، وأما المتقدمون فلم يكن عندهم ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب
في الاسم في الاسم
وكذا صلى الله عليه وسلم وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب هكذا وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك.
هذه أنواع تتعلق بضبط أسماء الرواة، تتعلق بضبط أسماء الرواة، وضبط أسماء الرواة مهم أولا من جهة أن الإنسان ينطق بها نطقا صحيحا، الثاني أن ضبط أسماء الرواة طريق لمعرفة الرواة، لأن ضبط الاسم يترتب عليه أحيانا معرفة الراوي أو عدم معرفته، ترتب عليه توثيق الراوي أو عدم توثيقه، له أثر، فلذلك عني العلماء به وصنفت فيها مصنفات. وهذه الأنواع الحقيقة كل نوع لابد أن نذكر له مثال حتى تتضح صورته في المثال قبل أن نعرف، لو بقينا نعرف ما نستفيد كثيرا. عندنا مثلا عندنا أسامة بن زيد الليثي وأسامة بن زيد بن أسلم، الآن انتبهوا، الآن اتفق أسامة بن زيد الليثي مع أسامة بن زيد بن أسلم في الاسم واسم الأب، اسم الراوي أسامة واسم أبيه زيد، إذا نجي نطبقه على التعريف، قال إن اتفقت أسماؤهم، أسامة اتفق مع أسامة صح ولا الاسم، وأسماء آبائهم أسامة بن زيد هذا اسم أبيه زيد وهذا اسم أبي زيد، إذا حصل اتفاق، واختلفت أشخاصهم، أسامة بن زيد بن أسلم ليس هو أسامة بن زيد الليثي، إذا الشخص مختلف، إذا الاتفاق حصل إيش؟ حصل في الاسم واسم الأب، حصل فيه، زين؟ يعني لكن الشخص مفترق، فهو متفق من حيث الاسم نطقها واحد، هي شيء واحد في النطق واحد، لكن في الشخصية، هل شخصية هذا أو هما شخصيتان مفترقتان؟ هما شخصيتان مفترقتان. إذن افترقا في الشخصية واتفقا في الاسم والاسم الأب، فهو متفق للاتفاق في الاسم ومفترق للاتفاق في الحقيقة والشخصية. ومثله مثلا أحمد بن جعفر ابن حمدان، في أحدهما الطرسوسي وفي الآخر القطيعي. أحمد بن جعفر بن حمدان اتفق في الاسم واسم الأب واسم الجد، فهو متفق، نطقها واحد، ليس بينها اختلاف، لكن في الحقيقة هذا حقيقة تختلف وهذا حقيقة تختلف، هذا شخصية وهذا شخصية، إذن الأشخاص مختلفة، هذا هو المتفق والمفترق. يأتي النوع الثاني المؤتلف والمختلف. قال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا. طبعا إذا اختلفت الأسماء خطا واختلفت نطقا اختلفت الأشخاص أصلا، يعني ما في داعي نقولها. طيب، عندنا مثلا يقول اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، هذا يذكرونه في الكلمة أو في الاسم تنظر إليه مجردا دون إعجام والنقط ودون شكل حركات، ما تنظر كذا صورة مجردة عن هذا. فأنت الآن إذا جئنا إلى كلمة حكيم وحكيم، حكيم وحكيم، حكيم وحكيم، جردها من التشكيل،
واحد
صورتها واحدة، إذن الخط واحد، لكن النطق هذا نطقناه حكيم وهذا حكيم، لأن الإعجام والشكل جاء بعد متأخر. زين، فأنت الآن حكيم وحكيم، إذن نقول هي هذه الأسماء اتفقت خطا واختلفت في النطق، هذا مكبر وهذا مصغر. طيب، نجي عندنا الخشني والخشبي والحسني. الخشني والخشبي والحسني، شلوا النقاط كلها تصير صورتها واحدة، هذا ايش؟ خط، انتفقت في الخط. وش اللي ميزها؟ النطق، هذا نطقناه الخشني وهذا الخشبي وهذا الحسني، وهي ايش؟ حقائق مختلفة، أشخاص مختلفة، إذن هو اتفقت في الخط واختلفت في النطق، هذا يسمى المؤتلف من جهة ائتلاف الخط والمختلف من جهة النطق. قال: وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. إن اتفقت الأسماء، واختلفت الآباء، ايش معنى؟ يعني اتفقت الأسماء في النطق واختلفت الآباء في النطق، فهو نوع من المتشابه. مثال: عندنا موسى ابن علي وموسى ابن علي، الأسماء متفقة، موسى مع موسى متفقة في النطق، واسم الآباء مختلف، من المختلف ليس من المتفق، من المختلف. إذن علي مختلفة عن علي، فهو متفق الآن، اتفقت الأسماء واختلفت الآباء. ومثل محمد بن عقيل ومحمد ابن عقيل، ابن عقيل فريابي وابن عقيل نيسابوري، محمد بن عقيل مع محمد بن عقيل، الأسماء متفقة محمد، وأسماء الآباء مختلفة، هذا عقيل وهذا عقيل، يعني مختلفة في النطق، فهذا نوع من أنواع المتشابه. أو بالعكس، أي اختلفت الأسماء واتفقت الآباء، مثل شريح بن النعمان وسريج بن النعمان. عندنا شريح مع سريج اختلفت من المختلف، والأب النعمان فهو من المتفق، وهذا نوع من أنواع المشابه. وكذا من أنواع المشابه إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة، مثل محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن عبد الله المخرمي، الاتفاق حاصل في الاسم واسم الأب، محمد مع محمد، عبد الله مع عبد الله، هذا اتفاق. لكن الاختلاف في النطق بين المخرمي والمخرمي. قال: ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه في حرف أو حرفين، مثل عندنا محمد بن سنان ومحمد ابن سيار، وأنت الآن لو تناظر فيه هو الآن الاتفاق محمد مع محمد، طيب ابن هذا متفق ما في إشكال، لكن عندنا سنان وسيار، سنان سيار اتفق في، شيل النقط، شيل النقط ما يبقى إلا الحرف الأخير فقط، هذه راء وهذه نون، اتفق إلا في هذا الحرف الأخير، نقول لازم النقط تشيل هذا. أو بالتقديم والتأخير، يعني مثل ما الأسود بن يزيد أو يزيد بن الأسود، هذا حصل في التقديم والتأخير فقط، ولا الأسود الأسود واليزيد يزيد، لكن هنا وقع يزيد أبا وهنا وقع ابنا فقط، هذا أيضا نوع. قال: ونحو ذلك، بأن يكون التقديم والتأخير ليس في بين الاسمين ولكن يكون في الاسم الواحد، عندنا أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، لو جينا يسار وسيار هي نفس الحروف ولكن حصل الاختلاف في التقديم والتأخير.
يقول رحمه الله تعالى: خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار.
في هذه الخاتمة ذكر أشياء من المهمات، وابتدأ ذلك بمعرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. الطبقة مر معنا قبل، هو الطبقة هي تشارك في السن والإسناد، ومعرفة مواليد الرواة ووفياتهم، لأن هذا تعلق له بالسماع، وأيضا بلدانهم لأنه تعلق بالسماع وله تعلق أيضا بأنواع نوع من أنواع التدليس وتدليس البلدان والشيوخ، وأحوالهم أي أحوال الرواة تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي لا يخرج عنه أحد ثلاثة أشياء: إما أن يعدل وإما أن يجرح وإما أن يكون مجهولا، هذا الراوي يكون في التعديل أو تجريح أو يكون مجهول، هذه أقسام الثلاثة، وكل نوع منها فيه تفصيل، لكن هو من باب الإشارات للرجوع إلى الأصول. ثم ذكر مراتب الجرح ولم يرد استيعاب ذلك، ولكن أراد الإشارة إلى ما هو في معناها من الألفاظ، لأن ألفاظ الجرح كما أن كثيرة كما أن ألفاظ التعديل كثيرة، لكنه أشار ذكر بعضها ليكون دليلا على ما لم يذكر. يبقى في قوله أو فيه أدنى مقال، والآن أو سيء الحفظ، قال أو فيه أدنى مقال. ألفاظ الجرح والتعديل عند العلماء ليس فيها كلمة أدنى مقال، هم يقولون فيه مقال، ما في لفظ جرح وتعديل اسمها فيه مقال. فالظاهر والله أعلم أنه لما ذكر سيء الحفظ ولين أراد أن يذكر عبارة جامعة ولا يقصد بها حكاية لفظ التجريح معينة، قال أو فيه مقال. هذا إن قلنا أو فيه أدنى مقال فيحذف القوسان من هنا إن كان عندكم نسخة فيها، لكن بعض النسخ وبعض الشروح جاءت العبارة على أنها عبارة جرح فيه مقال، فإن كانت أدنى هذه مقحمة، كلمة أدنى مقحمة كانت مقحمة، فالكلام مستقيم أو فيه مقال، لأن كلمة فيه مقال عبارة عن تليين في الراوي. وإن وجدت كلمة أدنى مقال فهو لا يحكي والله أعلم لفاظ الجرح والتعديل لأنه ليس في هذه العبارة، ولكن يحكي ولكنه يريد يبين أن الراوي الذي فيه أدنى مقال يعني مقال يسير هو ملحق بهذه المراتب. ثم ذكر مراتب التعديل وهي واضحة لأنها ما تحتاج إلى شرح، لكن ليس ما ذكره هو كل مراتب الجرح والتعديل، ولكن العلماء ذكروها في مصنفات الحديث وجمعها اللكنوي في الرفع والتكميل. طيب، ثم بعد ذلك تكلم عن أحكام تتعلق بالجرح والتعديل، قال وتقبل التزكية هي التعديل من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، أي أن التزكية لا يشترط فيها تعدد المزكي، بل إذا زكاه واحد فوثقه مثلا قبل توثيقه. شريطة أن يكون من عارف بأسبابها، يكون عارف إيش بأسباب التزكية، أما إذا لم يكن عارفا هذا لا يقبل قوله. طبعا هذا الكلام لا يجري على أئمة الجرح والتعديل الكبار، لأن عامة من تكلم بالجرح والتعديل هم الأئمة الكبار، هذا قد يصدق على بعض المتأخرين أو بعض من انتقد من بعض من تكلم بالجرح والتعديل من المتقدمين الذين هم في أن تكلم فيهم أنفسهم. قال والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، هذا في حال اختلاف النقاد في الراوي، فإذا اختلف النقاد في الراوي منهم من جرحه ومنهم من عدله، فمن نقدم؟ قال المؤلف إن نقدم المجرح إذا كان جرحه مبينا، يعني ذكر في جرحه ما يدل أو ما يبين ضعف هذا الراوي، يعني سبب التجريح وكان هذا السبب معتبرا. قال فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار، يعني أن الراوي إذا لم يكن فيه تعديل ولكن وجدنا فيه جرحا مجملا، قال فيه مثلا ضعيف ولم يعدله أحد، هنا نقبل إيش؟ نقبل الجرح ولو كان مجملا. إذن نطلب أسباب الجرح إذا أردنا أن نرجح الجرح على التعديل، أما إذا لم يكن كذلك فيكفي فيه الجرح المجمل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: ومعرفة هنا المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه ومعرفة الأسماء المجردة.
قال: ومعرفة كنى المسمين، أي ومن المهم معرفة كنى المسمين، أي أن الراوي قد يكون مسمى يعرف اسمه، لكن من المهم أن تعرف كنيته. لماذا؟ لأنه أحياناً قد يروى عنه بالكنية. عندنا مثلاً ابن مسعود مشهور باسمه، اسمه عبد الله، لكن من المهم أن تعرف كنيته وأنه أبو عبد الرحمن، وهكذا. قال: وأسماء المكنين كأبي إسحاق السبيعي، لأنه قد يقع في بعض الأسانيد ذكره باسمه لا بكنيته المشهور بها، وهو عمرو ابن عبيد السبيعي، ولا مثل الطيالسي أبو داود الطيالسي اسمه سليمان بن داود، فقد يعبر عنه في بعض الأسانيد حدث سليمان، فلا بد أن يكون الاسم، أن يعرف الاسم، هذا من المهم. ومن اسمه كنيته، أي ليس له اسم غير الكنية، كأبي بلال الأشعري أو كأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. لماذا؟ لأنه إذا عرفنا ذلك أمنا من أن يقع تصحيف، لأن القارئ قد يقول كأبي بكر بن محمد، لا، يمكن أن يكون كأبي بكر محمد، محمد بدل من أبي بكر، أو يقول فيه السقط، ممكن يقول هذا، يتوهم السقط. فإذا عرف أن في بعض الرواة قد يكون اسمه كنيته أمن هذا الجانب. ومن اختلف في كنيته، بعض الرواة أو لا أكثر من كنية، أو اختلف في كنيته، مثل أسامة بن زيد قال أبو محمد وقال أبو عبد الله، فإذا علم ذلك لو عبر عنه في بعضها بكنية أو عبر عنها في إسناد آخر بكنية أخرى، نعلم أن هذا من اختلف في كنيته. ومن كثرت كناه أو نعوته، أي من تعددت كناه، الراوي قد يكون له أكثر من كنية، مثل ما كان منصور ابن عبد المنعم الفراوي يقال له ذو الكنى، ولأن له أكثر من كنية، يكنى بأبي بكر ويكنى بأبي القاسم وبأبي الفتح، وابن جريج أيضا يكنى بأبي الوليد وبأبي خالد. قال: ومن كثرت كناه أو نعوته، يعني كثرت ألقابه، وهذا مثل سالم الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقال سالم مولى شداد، سالم مولى المهري، سالم مولى مالك بن أوس، سالم سبلان، هذه كلها ينبغي الاهتمام بها، وهذا واضح. ثم قال: ومن وافقت كنيته اسم أبيه، مثل أبو المسلم الأغر بن مسلم، فالكنية أبو مسلم واسمه هو الأغر، لكن كنيته وافقت اسم أبيه، لأن أباه اسمه مسلم، أو العكس، العكس مثل معقل ابن أبي معقل والحسن بن أبي الحسن البصري، فهذا وافق اسمه كنية أبيه، الأول وافقت كنيته اسم أبيه، وهذا وافق اسمه كنية أبيه. أو كنيته كنية زوجته كأم الدرداء وأبي الدرداء، أم أبي أيوب وأم كأبي أيوب وأم أيوب هكذا. ومن نسب إلى غير أبيه، هي معرفة من نسب إلى غير أبيه مثل المقداد بن الأسود، فالأسود ليس بأبيه إنما هو عاش في حجره فتبناه الأسود بن غيث بن غوث، وإلا فهو المقداد بن عمرو كندي. وفي من لم ينسب إلى أبيه ولكن نسب إلى أمه كابن عليا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، ينسب يقال إسماعيل بن عليا، عليا أمه. طيب، أو إلى غير ما يسبق للفهم، أي ينسب، أي من نسب إلى غير ما يسبق للفهم، مثل أبي مسعود البدري الذي يقرأ هذا الاسم يظن أنه من شهد بدرا وأن نسبة إلى شهد بدر، لكن ليس الأمر كذلك، إنما نسب إلى بدر لأنه كان يسكن فيها، وكذلك الحذاء خالد الحذاء وليس منسوبا إلى صناعة الحذاء لما يشعره ظاهر هذا الاسم، لا، هو يقول أهل العلم أنه كان يجالس الحذائين الذين يصنعون الحذاء فنسب إليه. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، وهذا مثل الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اسمه واسم أبيه واسم جده، الحسن ابن الحسن ابن الحسن، طبعا هو في المتأخرين كثير طبعا. الجزري والغزالي وغيرهم، محمد بن محمد بن محمد وهكذا. أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، مثل عندنا الطبراني سليمان يروي عن سليمان يروي عن سليمان، سليمان الأول الطبراني، والثاني الواسطي، والثالث الدمشقي. عندنا عمران عن عمران عن عمران، الأول عمران القصير، والثاني عمران العطاردي، والثالث عمران بن الحسين. فهذا لو تلاحظون يروي من اتفق اسمه، قال اسم شيخي وشيخ شيخي فصاعدا. وهذا طبعا مهم لأن التصحيف كثيرا ما يقع، أن ليس بين هذا وهذا إلا عن الاحتمال، يقال ابن تحول إلى ابن أو نحو ذلك. طيب، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، بمعنى أن يكون شيخه الذي يروي عنه وتلميذه الذي يروي عنه يشتركان في الاسم، مثل يحيى بن أبي كثير شيخه هشام بن عروة وتلميذه هشام الدستوائي، فهشام الدستوائي يروي عن يحيى بن أبي كثير ويحيى يروي عن هشام. إذن فقوله ومن اتفق اسم شيخه، هذا من تعود إلى مثل يحيى بن أبي كثير، اسم شيخه لهشام بن عروة والراوي عن هشام الدستوائي. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، وكذا الكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان ميلادا أو ضياعا أو سكتا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرد أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه، وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفه في غالب هذه الأصناف، وهي نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متأسر، فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو.
طيب، نمر على هذه. قال: ومعرفة الأسماء المجردة. كلمة المجردة هذه، الأسماء المجردة، إما أشكلت على شراح النخبة قديما وحديثا، حتى ابن قطلبغة وهو من تلاميذ ابن حجر له كلام استشكل فيه هذا، و لهم تأويلات في هذا الكلام. لكن الحقيقة في النزهة، في النزهة لم يعرف ابن حجر المجردة، وهذا اللي سبب الإشكال. لكن التمثيل أو بالكتب يستوحى منه شيء. والآن فيما تقدم ذكر يعني ما يتعلق بالكنى والألقاب وأشياء كثيرة. فلما قال والأسماء المجردة، قال معرفة الأسماء المجردة، أنا فيما يظهر لي والعلم عند الله من خلال التمثيل بالكتب التي ذكرها، لأن ذكر أن بعض العلماء جمع هذه الأسماء المجردة، منهم من جمعها بغير قيد، ومنهم من أفرد الثقات، ومنهم من أفرد الضعفاء، ومنهم من خصها بكتاب أو بكتب. هو يقصد الأسماء المجردة هي الأسماء التي ذكرت أسماء الرواة بقطع النظر عن أي قيد، سواء مشهور بكنيته أو غير مشهور، سواء معروف بلقب، سواء كان اسمه مشترك مع غيره، سواء ومن أصحاب يعني روى عنه أصحاب كتب مخصوصة أو لم يروى عنه. هو يقصد هذا والله أعلم بدلالة التمثيل، يعني يقصد أنه هذه كتب ألفت في الأسماء بقطع النظر عن أي متعلق. ولهذا الأسماء اللي ذكرها مثل التاريخ الكبير وطبقة ابن سعد والجرح والتعديل، كل هذه الأسماء تجمع من مشهورة بكنيته، من شهر باسمه، من كان معروفا بنسبه، من لم يعرف، من كان ثقة، من كان ضعيفا، كلها مجموعة في هالكتب. فظاهر التمثيل يدل على هذا والله أعلم، وهذا هو الذي يظهر لي. ولا المسألة لسه هذا فيه استشكال من أهل العلم. قال والأسماء المفردة، الأسماء المفردة يقصد بها الاسم الذي ليس في الرواة سواه، مثل أحمد بن عجيان والدجين بن غصن، أو الدجين بن ثابت أبو غصن. فالدجين بن ثابت ما في الرواة إلا هذا فقط بهذا الاسم. أحمد بن عجيان ليس في الرواة راو إلا واحد. صغدي بن سنان ليس في الرواة إلا واحد بهذا الاسم. إذا هذه الأسماء المفردة. قال وكذا الكنى والألقاب والأنساب، يعني أيضا المفردة، مثل الآن مثل عندنا أبو معيد، هذا كنية، هذا لا كنية لحفص بن غياث، أبو معيد، وهذه طبعا هي مؤتلف ومختلف مع أبو معبد، مع أبي معبد، فهذا أبو معيد. وعندنا مثلا سحنون، هذا لقب على واحد فقط، عبد السلام بن سعيد التنوخي معروف. طيب، وتقع إلى، قال والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان، أي النسب أحيانا يكون إلى القبائل، القرشي مثلا، الأسدي، وهكذا. والأوطان بلادا، مثل ما يقال عبد الغني بن سعيد المصري منسوب إلى مصر، يقال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي منسوب إلى مكة. أو ضياعا، ضياع بكسر الضاد وهي جمع ضيعه، المراد بها مزرعة، كان مزروعي، مثل محمد بن عامر السويدائي، نسبة إلى السويداء، وهي عبارة عن ضيعة في حوران جهة دمشق. أو سككا، وهي جمع سكة، وهي الطريق، لكنها هي طريق واسعة. وهذه مثل ما نسب هشام بن حسان القردوسي، نزل في درب القراديس، يعني طريق أو سكة في عليها مساكن القراديس، فنسب إليه لسكتهم هذه. أو مجاورة، أو مجاورة، المجاورة معناها انتقال من بلد إلى آخر للمكث فيه مدة قد تطول وقد تقصر، ولا يكون أصله من هذه البلاد، ولكن يجاور. في الغالب أن المجاورة في الحرمين يفعلها أهل العلم والمتعبدون لعبادة الله عز وجل، مثل ما سعيد بن منصور ليس هو مكي، لكنه يقال المكي لأنه جاور في مكة. وإلى الصنائع، وهي الحرف التي يباشرها الإنسان بنفسه، يعني يصنعها بيده، مثل الخياط والصباغ. أو إلى الحرف التي يمتهنها لكن ما يباشر صناعتها بنفسه، مثل البزار والعطار وغيرها. هذا يبيع البزاز يبيع البز، أو البزار يبيع البزر البزر، أو العطار يبيع العطر، هكذا. ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، يعني في هذه الأشياء المتقدمة يقع فيها الاتفاق والاشتباه كما تقدم معنا في الأسماء. فمثلا عندنا الصباغ، ممكن يشتبه بالصياغ، القرشي القرشي يمكن يشتبه بالعرشي، قرشي نسبة إلى قبيلة والعرشي نسبة إلى بلد. نعم. قال وقد تقع ألقابا، أي الأنساب قد تقع، وقد تقع ألقابا، أي وقد تقع الأنساب ألقابا. مثل خالد بن مخلد القطواني، يعني هو نسب لكنه لقب، صار لأن قطوان هي في الأصل نسبة، أو يعني في معناها الذي هو الإنسان الذي يكون واسع الخطو في رجله. قال ومعرفة أسباب ذلك، أي معرفة أسباب هذه الألقاب، لأن أحيانا قد تؤثر. مثلا عندنا الضال، هذا لقب على معاوية بن عبد الكريم، هذا الضال يحتمل من الضلال لضد الهداية، لكن ليس الأمر كذلك، إنما هو لأنه ضل الطريق. أو الضعيف مثلا لقب محمد بن عبد الله طرسوسي، وليس بضعيف في الرواية، ولكنه ضعيف أي من جهة بنية الجسد، أي نحيف. ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، الموالاة هي في الأصل التعاون والنصرة، والموالي يقول ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل. الموالي من أعلى المعتق بالكسر، هذا من أعلى، والمحالف بالفتح، ومن أسفل المعتق ومن أسفل المعتق والمحالف. يعني المحالف الحلف يكون أحيانا بالعهد أو على الإسلام، والمولى يكون سببه العتق، الإنعام بالعتق، فيكون مولاه، يعتقه فيكون مولاه. طيب الآن في باب في المولى، من الأعلى، المعتق ولا المعتق؟ لا شك أن المعتق هو الأعلى، إذن المعتق هو الأسفل. طيب المحالف، لماذا يحالف؟ تحالفه لقوته ولا لا؟ إذن فالمحالف والمحالف والأعلى. طب الحل المحالفة هي المعاهدة طبعا، تكون أحيانا مثلا على العهد، على يعني معاهدة تكون أحيانا على الإسلام أو غيرها، فيكون مولاهم. ولذا تجد يقول لك نافع مولى بن عمر، نافع مولى قريش، لأنه ليس منهم ولكنه مولى، من عليه بالعتق بن عمر رضي الله عنه، عكرمة مولى بن عباس مولى قريش، البخاري الجعفي مولاه، لأن المولى هذا جاء بالحلف على الإسلام، يعني تحلفوا على الإسلام. ومعرفة الإخوة والأخوات أي من الرواة، مثل عندنا محمد وأنس ومعبد ويحيى وكريمة وحفصة وأولاد سيرين. طبعا فائدة معرفة الإخوة والأخوات لئلا يظن الإنسان أن هناك تحريفا في الأسانيد، أنا يمكن يقرأ معبد ويظن أن الإسناد متحرف، أن الإسناد فيه تحريف وأنه محمد، خاصة إذا تقاربت هذه الكلمات. قال ومن المهم، يقول ومعرفة آداب الشيخ، أي ومن المهم معرفة آداب الشيخ والطالب. الشيخ له آداب والطالب له آداب، بعضها مشترك وبعضها ينفرد به الشيخ وبعضها ينفرد به الطالب. ومن أهم الكتب التي تحدثت عن ذلك مجموعة هو التذكرة، تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، وهو حوى ما عند غيره، فهو جدير بالرجوع إليه. وسن التحمل والأداء، أي السن الذي يصح فيه تحمل الراوي، وتحمله الذي يصح فيه إذا كان مميزا، إذا كان يميز فإنه يصح تحمله، قد يميز وله 7، قد يميز له 5، قد يميز له أكثر من ذلك. والأداء أي الصحة الذي يكون فيه الأداء، وهو البلوغ، وهو البلوغ. لماذا يشترطون البلوغ في الأداء؟ لأنه إذا أدى وهو بالغ، لأن البلوغ ترتبط به العدالة، البلوغ ترتبط به العدالة والتكاليف، فإذا كان غير مكلف يمكن يكذب. وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، الحديث له صفة في الكتابة، سواء في ذات الكتابة بتحريرها وتحقيقها، أو كان ذلك في التخاريج والإلحاق الذي يحصل، أو كان في عرض الحديث وسماعه من الشيخ. كل هذه الأشياء لها طرائق عند العلماء مدونة طبعا في الكتب المختصة في هذا، مثل ما يكون في كتاب الإلماع للقاضي عياض، أو أدب المملي والمستملي، أو مثلا كتاب الخطيب البغدادي إلى غير ذلك. قال والرحلة فيه، والحديث يرحل فيه، ومتى يرحل، وما هو الأولى أن يرحل إليه، وهكذا. وللخطيب البغدادي كتاب الرحلة في الحديث، سواء كان ذلك في فضلها أو إذا ذكر نماذج ممن رحلوا أو ما يتعلق بذلك. أيضا ومعرفة صفة تصنيف الحديث، فالعلماء منهم مصنف على المسانيد كالإمام أحمد وأبي يعلى وعبد بن حميد والحميدي، صنفوا على مسانيد الصحابة، يجمعون حديث كل صحابي على حدة، أو الأبواب كما صنع البخاري ومسلم وابو داود، أصحاب السنن كلهم على هكذا الأبواب، أو العلل، في كتب مصنفة في العلل، علل الأحاديث، مثل علل ابن أبي حاتم، مثل المسند المعلل ليعقوب بن شيبة، وهكذا. أو الأطراف، وهي الأحاديث التي تذكر في أطراف الأحاديث فقط، وهذه كثيرة، والمؤلف صنع ذلك وذكر أطراف المسند المعتلي، وأيضا التحافة المهرة في أطراف العشرة للحافظ نفسه حتى. ومعرفة سبب الحديث، أي الذي معرفة سبب الحديث، أي السبب الذي من أجله ورد الحديث. قال أسباب ورود الحديث كما يقال أسباب النزول. قال وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، هذا هو أبو حفص العكبري، وصنف فيه أيضا السيوطي اللمع كان بعد ابن حجر طبعا، وصنف فيه أيضا الحسيني كتابه وأوسع الكتب البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف. والحسيني متوفى سنة يعني يظن أنه 1120. قال وصنفوا في غالب هذه الأنواع المتقدمة، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، يعني أن كثيرا مما تقدم هو عبارة عن نقل ليس فيه قياس. فمثلا الأسماء ما فيها قياس، هي عبارة عن نقل، غالب ما تقدم هو عبارة عن نقل. نقل في النسبة الانتساب إلى قريش وغيرها ما يمكن تنسب أحد إلا بنقل. الأسماء لا يمكن أن تقيس عليها، لا بد أن تكون محفوظة ليست سماعية. وذكر أيضا كثير منها مستغنيا عن التمثيل، وطبعا هو يقول مستغني عن التمثيل لأنه هو عالم كبير وتمثيل بالنسبة له يعني ليس له ذاك ليس له تلك الأهمية، أما عند غيره فله يعني أهمية لقلة البضاعة في هذا الفن. وبهذا ينتهي التعليق على كتاب نخبة الفكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. فنسأل الله عز وجل للحافظ ابن حجر المغفرة والرحمة، وأن يجزيه الله عز وجل عن الإسلام خير الجزاء، وأن يجعلنا وإياكم ممن انتفع بهذا الكتاب وممن ينفع الله عز وجل به المسلمين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.